بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس العاشر من دروس علوم القرآن من سنن النسائي الكبرى. لا يزال الحديث موصولا في هذه العناوين التي يعقدها الإمام النسائي تباعا في محور أو في موضوع واحد على طريقة البخاري رحمه الله تعالى. فحديثه الآن في تحسين الصوت والتغني بالقرآن وتزيين الصوت، فيضع بابا أو يضع عنوانا على كل لفظة يجدها فيما رواها من الأحاديث، فيما رواه من الأحاديث، وهذا سيتضح لنا من خلال القراءة. وهذه كما قلت هي طريقة البخاري في كثرة التبويب ودقة الاستنباط والفقه، فقه السنة. هذه يعني أفادها وهي على سنن وطريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام النسائي: التغني بالقرآن. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، يعني أذنه لنبي، يتغنى بالقرآن. الحديث هذا رواه الشيخان، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله، ما أذن الله لشيء يعني ما استمع لشيء، ما أذن الله لشيء أي ما استمع لشيء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ومعناه أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها، وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية، وذلك هو الغاية من ذلك، وهو سبحانه يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم، كما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ثم استماعه جل وعلا لقراءة أنبيائه أبلغ، كما دل عليه هذا الحديث العظيم. فإذا هذا معنى هذا الحديث في أوله: ما أذن الله لشيء، أذنه يعني استماعه لنبي، فالله جل وعلا يسمع الأصوات لا تخفى عليه، ما خفي منها وما دق، ما كان في السر وما كان في العلن، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. السميع، ختام الآية اسمي السميع العليم، أن الله جل وعلا يسمعها ويعلمها. ثم إنه جل وعلا أيضا استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم، وأعظم من ذلك استماعه لقراءة الأنبياء أنبيائه هذا أبلغ. وقد أوتي الأنبياء صوتا حسنا، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس صوتا بالقرآن، كما سيأتينا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وأيضا منهم داود عليه السلام كان في قراءته للزبور له صوت جميل: يا جبال أوبي معه والطير. فيعني كان له صوت له كأنه مزمار من حسنه وجماله. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ما أذن الله لشيء، يعني أذنه لنبي يتغنى بالقرآن. ما معنى يتغنى بالقرآن؟ في هذا خمسة أقوال ذكرها أهل العلم، و يعني في مقدمتها أنه تحسين الصوت، يعني يتغنى يعني يحسن صوته، وليس المقصود الغناء، أن ينحو بالقراءة منح الغناء والطرب والألحان، لا، هذا حرام ولا يجوز، ولا يجوز أن يسار بكلام الله وأن يوجه مثل هذا التوجيه، لا، وإنما المقصود يعني تحسين الصوت. إذن القول الأول أنه تحسين الصوت، وقد حكاه الإمام النووي عن أكثر العلماء ورجحه. القول الثاني الاستغناء به عن غيره، وهذا يعني قول مقبول لكنه ليس هو الظاهر. نعم، وينبغي لقارئ القرآن، للمسلم عموما ولقارئ القرآن على وجه الخصوص، أن يستغني بما أنعم الله عليه بالقرآن عن لعاعة الدنيا وعن حطامها وعن التذلل للناس ونحو ذلك. القول الثالث أنه القراءة بحزن، قاله الإمام الشافعي رحمه الله. ويعني القراءة بحزن أو بحزن، هذه أيضا رويت عن جماعة من السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن بحزن، يعني تكون في حزونة. القول الرابع التشاغل به عن غيره، يعني أن يغنيك القرآن عن غير القرآن، كما تقول العرب تغنى بالمكان أي أقام به. وما في شك أن حامل القرآن يشتغل به ويستغني به عن غيره. القول الخامس المراد التلذذ به والاستحلاء له، كما يستلذ أهل الطرب بالغناء، وإن كان يعني ليس المراد هنا التشبيه، حاشا وكلا، مقام القرآن أجل وأعظم من طرب ما طرب، ولكن المقصود يعني أنه إذا كان أهل الطرب وأهل الغناء يتلذذون ويأنسون بما هم عليه من الحرام والفجور، فأهل القرآن يجب عليهم أن يتلذذوا وأن يأنسوا بكلام الله سبحانه وتعالى. وقد حكاه هذا القول أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري. وقد ذكرت أيها الإخوة والأخوات فائدة في مضى، أن العلماء المنسوبين إلى الأنبار، والأنبار مدينة في العراق من حواضر الإسلام القديمة كثر، وأشهرهم رجلان، أشهرهم رجلان أبو بكر الأنباري، هذا صاحبنا يعني ينقل عنه العلماء، إذا قيل قال ابن الأنباري أو أبو بكر الأنباري فهو هذا، هو محمد بن القاسم الأنباري، له كتاب الوقف والابتداء، وأقواله يعني منقولة عند العلماء كثيرة، يعني تجدونها عند ابن الجوزي في زاد المسير، وأيضا عند أبي حيان في تفسير البحر المحيط، وعند القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، وفي غيرها يعني من الكتب. وهناك رجل آخر اسمه الأنباري، وهو أبو البركات الأنباري، أبو البركات الأنباري له فيما أعرف كتابان مطبوعان متداولان، الكتاب الأول الإنصاف في الاختلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، يقع فيما أذكر في مجلدين أو ثلاث مجلدات في الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين. الكتاب الثاني وهو الذي يهمنا البيان في غريب إعراب القرآن، البيان في غريب إعراب القرآن، وانظروا أيها الإخوة يعني هو العنوان في غريب، يعني هو لا يعرب القرآن كاملا وإنما يعرب الغريب، الأشياء المشكلة، كما صنع مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه مشكل إعراب القرآن، يعني ولا يعرب كل شيء مثل العكبري في التبيان في إعراب القرآن، وفي النحاس ومثل النحاس في كتاب إعراب القرآن، لا، يعني هذا يعرب الأشياء الغريبة. فعلى كل حال هذه فائدة، إذا قيل قال الأنباري فهو صاحبنا هذا الآن، اللي هو صاحب البيان في غريب إعراب القرآن، وصاحب الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين. وإذا قيل قال ابن الأنباري أو أبو بكر الأنباري فهو هذا، فهو الذي يعني الآن ذكر القول الخامس هنا في هذه المسألة. ومن باب الفائدة سجلت رسالتان دكتوراه في ابن الأنباري، الأولى في جمع أقواله التفسيرية، هذه سجلت رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية، وأما علوم القرآن عنده فقد سجلت رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. سجلت رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فعلى كل حال حتى الإنسان بس يعرف، لأن هذا وهؤلاء الأعلام والإنسان يقرأ والله الحمد في كتب التفسير في كتب علم القرآن يجب أن يفرق بين هذا وبين هذا. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى جمع بين هذه الأقوال وغيرها جمعا حسنا، فقال رحمه الله تعالى: والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة، التأويلات يعني الأقوال المذكورة، وهو أن يحسن به صوته جاهرا به مترنما على طريق التحزن مستغنيا به عن غيره من الأخبار طالبا به غنى النفس راجيا به غنى اليد. لا إله إلا الله، ما أجمل هالكلام، سبحان الله. يعني ربك يفتح على هالعلماء يعني هذه الفتوحات وبهذا الكلام الجميل، يعني جمع عظيم. يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن جمع الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح. قال: والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة، وهو أن يحسن به صوته جاهرا به مترنما على طريق التحزن مستغنيا به عن غيره من الأخبار طالبا به غنى النفس راجيا به غنى اليد. هذا ذكره فتح البابي، الفتح الباري الجزء التاسع صفحة 72. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن قباث بن رزين عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه نحوه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. وهذا سبق الحديث في الدرس الماضي، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تعلم كتاب الله، تعلم تلاوته وتعلم فقهه وتفسيره والعمل به. تعاهدوا أيضا، لابد من المعاهدة من المراجعة، فما أسرع ما يتفلت من صدور الرجال. لا إله إلا الله، صدق عليه الصلاة والسلام، ما إن ينشغل الإنسان أو يفتر أو كذا إلا ولا يجد معه لا سورة ولا جزءا ولا حزبا. فهذا وجب على كل من أنعم الله عليه بالحفظ أن يتعاهده. قال: وتغنوا بها. هنا يعني ساق هذا الحديث من أجل كلمة تغنوا، والتغني كما قلنا في خمسة أقوال، وأشهرها وأرجحها أنه بمعنى تحسين الصوت، ولا يمنع بقية الأقوال الأربعة هي كلها صحيحة، لكن الراجح هو القول الأول وهو تحسين الصوت، تحسين الصوت وتجميله. وقد جمع الحافظ بن حجر بهذا الجمع الجميل. قال: فوالذي نفس محمد بيده، يحلف عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الصادق المصدوق، لكن هذا من باب التأكيد، لهو أشد تفلتا من المخاض. المخاض هي الناقة العشراء التي قربت من الولادة، احنا فهذا فرقنا بينها وبين العشراء في الدرس الماضي. العشار جمع عشراء، وهي الناقة الحامل، والمخاض قالوا هي الناقة الحامل التي قربت من الولادة، فما أسرع هي والعشرة كذلك، ما أسرع حتى الإبل عموما من أن تقوم بعد أن يفك عقالها بسرعة شديدة. فتفلت القرآن من صدور الرجال أسرع من ذلك، فوجب على من أنعم الله عليه بحفظ القرآن أو ما تيسر من أن يتعاهد هذه النعمة العظيمة، وأن يراجعها، وأن يسأل الله عز وجل، وأن يدعوه كما كان دعاء بعض السلف: اللهم لا تسلبني القرآن، اللهم لا تسلبني القرآن، اللهم لا تسلبني القرآن. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: تزيين الصوت بالقرآن. هو نفسه التغني، لكنه لدقته سيروي حديثا في كلمة زين، زينوا تزيين، وهو يدور حول هذا رحمه الله تعالى. قال الإمام النسائي: أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير عن الأعمش وذكر آخر عن طلحة يعني عن الأعمش ورجل آخر عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء وهو البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. الحديث هذا كما رواه النسائي رواه الإمام أبو داود هو حديث صحيح وفيه التزيين، زينوا القرآن بأصواتكم، حسنوه ما استطعتم. وسيأتينا أيضا في باب آخر حسنوا ماذا حسن الصوت. فيعني كل هذه تدور حول معنى التزيين. قال محمد عبد الرؤوف ابن عبد الرؤوف المناوي أي إلهجوا بقراءته وأشغلوا أصواتكم به واتخذوه شعارا وزينة لأصواتكم وفي أدائه بحسن الصوت وجودة الأداء بعث للقلوب على استماعه وتدبره والإصغاء إليه. وصدق رحمه الله تعالى ذكر هذا في كتاب فيض القدير أن في تحسين الصوت وفي تجميله يعني أن الإنسان يستمر في القراءة ويجد فيها لذة. ولذلك من رجح قراءة القرآن جهرا بهذا قال إنه يعين القارئ على الاستمرار في التلاوة إذا رتله وحسن صوته. وهذا يجده أحدنا من نفسه إذا رفع صوته بحيث لا يزعج عاد الآخرين وحسن التلاوة وجملها تجده يستمر ولا يتوقف من بسبب ما أنعم الله عليه بتحسين الصوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول زينوا القرآن بأصواتكم، يعني القرآن هو عظيم وجليل لكن أنت تزينه في تلاوتك وفي ترتيلك بتحسين الصوت ما استطعت، كما جاء في الأثر في سنن أبي داود قال ابن أبي المليكة قال فإن لم يكن حسن الصوت قال يحسنه ما استطاع، قال يحسنه ما استطاع. ثم قال الإمام النسائي أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ فقال لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود. هذا أحد الألفاظ والحديث رواه الشيخان ومر بنا مرارا وتكرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه كان يعرف صوت الأشعريين بالقراءة وهم قوم قدموا من اليمن. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في قلوبهم رقة وإيمانا وحزنا، ومن ذلك أن صوتهم كان فيه جمال بقراءة القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم أبو موسى عبد الله بن قيس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه قال لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ولا شك أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه تشجيع وفيه يعني شحذ للهمم، وليس المقصود أنه يعني المدح في الوجه، لا، هذا شيء وهذا شيء آخر. يعني كون الإنسان يثني على شخص بما فيه من باب التشجيع من باب الدعم من باب يعني إثارة يعني النشاط مرة بعد مرة، هذا طيب، هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا دائما أقول أيها الأخوة والأخوات بعض الناس اعتاد في حياته مجرد خطأ صح خطأ صح، يعني يجد أخطاء ويصوبها. طيب يا أخي في الصواب ويحتاج إلى تصويب الصواب أو الاستمرار على هذا الصواب، هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قراءة أبي موسى الأشعري قراءة جميلة وأوتي مزمارا مزامير داود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا ما يقول هذا الشيء، لكن لماذا قال له هذا الأمر؟ لا شك أن في هذا تعزيزا وتنشيطا ودعما وشحذا، قل ما شئت من هذه العبارات لأبي موسى الأشعري. فهكذا يجب الحقيقة أن لا يكون الإنسان منهجه منهج النقد اللي هو خطأ وصواب، نعم هذا نوع، ولكن في أيضا من النقد الهادف كما يقولون أنه دعم الإنسان بما فيه من الخير كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي موسى الأشعري ومع غيره. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرف هذا الأمر له، كان عمر إذا جلس مع أصحابه رضي الله عنهم قال يا أبا موسى يا عبد الله بن قيس ذكرنا يا عبد الله بن قيس ذكرنا الله والدار الآخرة. قال فيتلو بين أيديهم القرآن. قال فيتلو بين أيديهم القرآن. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى حسن الصوت بالقرآن. شوف هنا التغني تزيين الصوت حسن الصوت كلها تدور في فلك واحد، ولكن مقصود النسائي مراعاة والعناية بألفاظ الأحاديث. قال النسائي أخبرنا أبو صالح المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. شوف هذا هو نفس الحديث السابق لكنه بلفظ آخر، والحديث يعني في الصحيحين. هنا كما قلنا ما أذن الله لشيء يعني ما استمع لشيء ما أذن يعني استماعه لنبي حسن الصوت. شوف هنا أخذ النسائي هذه اللفظة وبوب عليها حسن الصوت بالقرآن يجهر به، ومما يعين على التدبر ومما يعين على حسن الصوت أن يجهر، ولكن جهرا لا يرهق نفسه هذا من جهة، وأيضا إذا كان في محضر من الناس سواء في المسجد أو في مكان آخر حتى غير المسجد لا يرفع صوته بالقراءة فيشوش أو يشغل أو يؤذي الآخرين. لا، القرآن لا يتأذى به حاشا وكلا. ثم قال الإمام النسائي أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن هو أبو سلمة السابق هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن، اللي هو التغني هذا يعني سبق لنا. وما أذن الله يعني ما استمع الله لشيء استماعه، ما أذن يعني استماعه لنبي أن يتغنى بالقرآن، أن يتغنى بالقرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام والقدوة في تحسين الصوت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم له في هذا المقام الأعلى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له العناية العظيمة بالترتيل وتحسين الصوت، كيف لا؟ والله جل وعلا قال له ورتل القرآن ترتيلا. فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صوتا وأجملهم تلاوة، يجتهد في ذلك عليه الصلاة والسلام بلا تكلف ولا تعسف ولا تقعر كما يصنعه بعض الطلاب أو بعض المعلمين هداهم الله، وإنما بلا تكلف ولا تعسف. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء ب والتين والزيتون. قال رضي الله عنه فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. رواه البخاري ومسلم. وروي أيضا قصة جبير بن مطعم بن عدي حين قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء الأسارى بعد بدر وهو يقرأ في الطور، فلما قرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال جبير كاد قلبي أن يطير. وفي رواية وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، وما ذاك إلا لما أراد الله هدايته للإسلام. وكان من أسباب ذلك حسن صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة، فهذا كان له تأثيره ولا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام المقدم في هذا كله عليه الصلاة والسلام. أيضا هذه مسائل سيذكرها الإمام النسائي، ولا زلنا في مسألة التحسين والترتيل والتجميل. من أنواعها الترجيع. قال الإمام النسائي الترجيع أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته فقرأ فرجع أبو إياس في قراءته فذكر عن ابن مغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع في قراءته. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وفيه الترجيع، والترجيع هو الترديد، وقيل هو ترديد الحرف الأخير، لأن جاء في بعض الروايات مثلا عليما حكيما كذا اختلف العلماء في سبب هذا الترجيع، يعني ما المقصود به أو ما الباعث عليه. فقيل إن هذا نمط من أنماط التلاوة وتحسين وتجميل لها، وليس هذا المقصود، يعني يعني يستمر، وإنما يعني شيء يسير، شيء جميل بلا تكلف، هذا أمر. الأمر الثاني قيل إن سبب الترجيع هو بسبب الحالة التي كان عليها، وهو ركوب الدابة. فعليه الصلاة والسلام ما كان يرجع إلا وهو راكب على الدابة، على الناقة، ومعلوم أن الذي يركب الناقة يعني لا يكون على حال واحدة مستوية، بل تجد يرتفع وينخفض، يرتفع وينخفض. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين كان يقرأ على تلك الحال كان على الطبيعة وعلى الجبلة وعلى الحالة الموجودة، فكان يرجع لأن الناقة كانت تهز هزا، فرجع في آخر قراءته. على كل حال، من أراد يعني أن يرجع وأن يردد الحرف الأخير مثلا، لا حرج في ذلك، هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها تجميل وفيها تحسين كما سيأتينا في الحديث الآخر. ومن يعني قرأها على حسب الجبلة مثلا، كان على حالة وفي هز مثلا في الناقة وهو يركب ناقة، أو أي على أي مركوب وفيه اهتزاز ورجع، فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، لكن المقصود بلا تكلف ولا تعسف، هذا هو المقصود، وإلا هو فيه حسن وفيه جمال. يقول النسائي رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي إياس عن عبد الله بن مغفل قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة بسورة الفتح، فما سمعت قراءة أحسن منها يرجع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه القراءة يعني يرجع، وكما قلت هذا هو بيان وتوضيح أنه كان على ناقته وكان يرجع، ويعني لأن الرواية الأخرى قال على ناقته، على ناقته فقرأ. فعلى كل حال نحن نقول يعني إن رجع، يعني القول الأول أنه عليه الصلاة والسلام إنما رجع من أجل الطبيعة والجبلة التي كان عليها حين يركب الناقة، ومعلوم أن من ركب الناقة تهزه، فكان يرجع يعني الحرف الأخير يردده ترديدا يسيرا. الأمر الثاني أنه لو حمل الحديث على العموم، نعم فالترجيع لا بأس به، وإن كان هذا هو القليل ليس هذا هو الكثير، وفيه تحسين للقراءة، ولكن لا يتكلف فيه ولا يبالغ. أولا هو لم يكن إلا في حالة أو حالة معينة. الأمر الثاني أن الغالب هو يعني حاله عليه الصلاة والسلام في الترتيل الذي نقل إلينا، والله أعلم. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الترتيل. أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر، وهو زر بن حبيش رحمه الله تعالى، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الحديث يعني كما قلنا رواه النسائي هنا، ورواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وغيرهم. الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالترتيل، قال جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل له معاني كثيرة وكلها صحيحة، يعني قال ابن عباس رضي الله عنهما: بينه تبيينا، وقال مجاهد بعضه على إثر بعض على تؤده، وقال أيضا ترسل فيه ترسلا، ويعني كلها. وأيضا قال سعيد بن جبير فسره تفسيرا. فالمقصود يعني أن الترتيل يجمع هذه الأمور كلها، يجمع الترسل والتؤدة وتحسين الصوت والتجميل، وهذا أيضا فضل عظيم لصاحب القرآن. والتعبير هنا، وسبق أنني ذكرت هذا في درس ماض، التعبير بالصحبة يدل على الملازمة، يدل على العناية، يدل على العمل بالقرآن الكريم، الفقه بالقرآن، العمل بالقرآن الكريم، هذا هو المقصود، هذه هي الصحبة. وبعض أهل العلم يقول أنه خاص بالحافظ للقرآن، والذي عليه أكثر العلماء أن هذا عام للحافظ ولغيره. بعضهم يقول لا، أنه للحافظ لأنه ما في مصحف حتى يقرأ ويرتقي، لكن الصحيح أنه عام للحافظ ولغيره. المهم الصحبة الحقيقية، هذا هو التعبير النبوي الراشد الذي ينبغي وبل يجب علينا أن نطبقه وأن نعتني به، أن تكون الصحبة الحقيقية للقرآن بالتلاوة والترتيل والفهم والتفسير والعمل بالقرآن الكريم واتباع ما فيه. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، لا إله إلا يرقى في درجات الجنة كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، نسأل الله الكريم الفضل. قال الإمام النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت ما لكم وصلاته، ثم نعتت له قراءته، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. هذا الحديث صحيح، وفيه بيان حرص السلف، حرص التابعين رحمهم الله على معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مصادر تلك المعرفة هو أمهات المؤمنين، لأنهن يعني يحكينا ويروينا ما رأيناه وشاهدناه من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوته، فله شأن فيها لا يطلع عليه الآخر، لا يعرفه إلا أمهات المؤمنين. ومن ذلك قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل. فهنا يعلى بن مملك سأل أم سلمة عن أمرين، عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صلاته، فقالت ما لكم وصلاته، يعني صلاته عظيمة، من يستطيع أن يقوم مثل قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقوم حتى تتفطر قدماه الشريفتان. يعني أنه يعني مهم معناه تقول لا تسأل، لا، هي تقول إنكم لن تبلغوا مقامه، لن تصلوا إلى منزلته عليه الصلاة والسلام. قال ثم نعتت له قراءته، يعني وصفت له قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءته مفسرة حرفا حرفا، يعني حرفا حرفا يعني كلمة كلمة، آية آية، يعني أنه كانت قراءته عليه الصلاة والسلام على تؤده، على ترسل، على بيان، على توضيح، يعني ما كان يسرع، كانت قراءته مفسرة على تؤدة وعلى ترسل وعلى ترتيل، ورتل القرآن ترتيلا، هكذا كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلتقي على خير إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، سائلا الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.